السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم حياتنا، وهذا أخونا محمد، فليتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
حياك الله يا ابن بدر.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بقول لحضرتك، كنا بنصلي العصر في جماعة والإمام رفع من الركوع وقام قايل الله أكبر، بدل ما يقول سمع الله لمن حمده قمنا قايلين الله أكبر زيه. الصلاة صحيحة؟
أولا، سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، حيث إن الصلاة تتكون من شروط وأركان وواجبات وسنن وصفة، فقول الإمام سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، إذا تعمد تركه بطلت الصلاة، وإذا سهى فقال الله أكبر وجب عليه أن يسجد للسهو. نعم، وجوبا، لأن ترك الواجب في الصلاة عمدا يبطل الصلاة، وترك الواجب في الصلاة سهوا يوجب سجود السهو، والله أعلم. تفضل يا أمة الله. تفضلي يا أمة الله. طيب، أيها المباركون، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمر كما ثبت ذلك في البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وإني أناشد الأئمة ومقيم الشعائر والمؤذنين أن يتعلموا فقه الطهارة والصلاة. يا ولدي، لا يغرنك أنك خريج من كلية شرعية، ولكن يا ولدي أنت ذاكرت حتى تتحصل على كرتونة توظف بها، لكن اطلب العلم يا ولدي لله، فإذا طلبته لله ثبته في قلبك وأجراه على لسانك فنفعك الله به ونفعت الناس به، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفق الله الجميع لما فيه الخير. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبو بكر،
حياك الله.
حياك الله ما شاء الله. بقول لحضرتك عليه، واحد إمام صلى بالناس، إمام صلى بالناس،
نعم،
وبعد ما صلى بالناس نسي وقام في الركعة الأخيرة، كان صلاة العصر،
أيوه،
وقام مع الجاب الخامسة وما سمحش حد قال له سبحان الله.
جميل.
وبعد كده قعد بعد ما سلم قالوا له أنت جبت الخامسة، ففي ناس قعدت معاه وفي ناس وقفت معاه، فإيه الحل في هذه الموضوع؟
يا حاج محمد،
أمر.
أنت معاك محمول؟
أيوه.
سجل الكلام اللي انا هقوله، افتح المحمول.
انا مسجله حضرتك وسامعك.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وقف الإمام لركعة زائدة من صلاة رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء أو لرابعة في المغرب أو لثالثة في الصبح، ماذا يفعل المؤتمون؟ أو ماذا يجب على المؤتمين؟ الجواب بحول الملك الوهاب، عليهم أن يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا ذكر وتذكر فالحمد لله على ذلك، وإذا ذكر ولم يتذكر فاعلموا عباد الله أن المأمومين على أربعة أنواع. النوع الأول لا يدري هل هي رابعة أم خامسة، فتابع الإمام من باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. وهذا النوع الأول إماما ومأمومين صلاتهم صحيحة. والنوع الثاني متيقن أنها الخامسة والإمام لا يعلم، فذكره فلم يتذكر حيث غلب على ظن الإمام أنها الرابعة مع تذكيرهم له. فهذا النوع الذي تيقن أنها الخامسة وتابع الإمام في خامسته، صلاتهم باطلة وصلاة الإمام صحيحة. والنوع الثالث تيقن أنها الخامسة من صلاة رباعية، فذكر الإمام بقوله سبحان الله فلم يتذكر فنوى المفارقة وقرأ التحيات الصلاة الإبراهيمية واستعاذ بالله من أربع وسلم. وهذا النوع نوع متفقه، فعله يدل على فقهه. وأما النوع الرابع فقال للإمام حينما وقف للخامسة من صلاة رباعية سبحان الله، فذكره فلم يتذكر، لأنه غلب على ظن الإمام أنها الرابعة، فظل هذا النوع جالسا حتى أتى الإمام بخامسته، ولما سلم الإمام سلم عقيبة، وهذا النوع صلاته صحيحة. والذي أفتي به النوع الثالث، لأنه إذا ظل ينتظر الإمام سيسهو ويسرح، أما النوع الثالث الذي نوع المفارقة وقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية واستعاذ بالله الأربع وسلم، هذا أسلم. فعلم أن الإمام إذا قام لركعة خامسة من صلاة رباعية على سبيل المثال كالظهر أو العصر أو العشاء، فما هو الواجب على المأمومين، وما هي أنواع الناس خلف هذا الإمام؟ أجبت على هذا وذاك، فأسأل الله أن تكونوا قد انتفعتم بالجواب. أما أخونا محمد الذي استفتاني، أرجو أن يفتح المحمول الذي سجل فيه إجابتي ويسمع أهل المسجد الجواب حتى يستفيدوا منه، وعلى رأسهم الإمام، وفقني الله وإياه لما فيه رضاه. تفضل يا عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، هنسأل سؤالين لحضرتك.
تفضلي.
السؤال الأولاني، يعني عن ربنا ما أرزقنيش بذرية بقالها 10 سنوات.
نعم.
لما بعد ما نصلي العشاء، يعني بيني وبين ربنا كده بنصلي ركعتين ركعتين يوميا بعد الوتر، بنيت ربنا يرزقني الذرية الصالحة، هل هذه بدعة ولا فيها حرمانية؟
الجواب عن ذلك يا عائشة، أنني أذكرك بما تحفظين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والدواء يا بنيتي في قول ربنا الكريم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وإيه ويمددكم بأموال وإيه يا عائشة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأنصح نفسي وإياك يا بنيتي من الإكثار من الاستغفار، فإن حبيب قلوبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان صباح مساء يقول كما ثبت في البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يسمى سيد الاستغفار، بهذا سماه إمام الأخيار محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وبين خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أن من قاله في الصباح وهو موقن به فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله في المساء وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فأبعد هذا الذي سمعناه يقصر أحدنا في سيد الاستغفار؟ لا لا لا، ينبغي أن نحافظ جميعا عليه. فإذا أنا أحثك على كثرة، أحث نفسي وإياك وعموم الأمة على كثرة الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل في المجلس أكثر من 70 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما. المعصوم محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، خليل الرحمن، سيد الأولين والآخرين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يقرع باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان يكثر من الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. وأما أن تقومي قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل وتصف قدميك بين يدي الله عز وجل وأنت أقرب ما تكون من الرب في سجودك، فتلحين على الله أن يرزقك الولد الصالح الذي يكون سببا في تكثير حسناتك وحسنات أبيه، فهذا لا حرج فيه، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو القائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أعلم. نعم، فضل يا أم ياسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قراءة الفاتحة لو أنا في البيت بقرأ الفاتحة.
قراءة الفاتحة على إيه؟
على
إيه؟ تحركي من مكانك يا أم ياسين، لأنه يبدو أن الشبكة ضعيفة.
قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة على الميت وأنا بقرأ في البيت.
قراءة الفاتحة على الميت؟
آه.
لم تثبت يا أم ياسين. ذكر يا أم ياسين، ذكر بعض أهل العلم ذلك، ولكن الراجح أن قراءة القرآن على الأموات لم تثبت. فالله جل وعلا قال في سورة ياسين: يا أم ياسين، ماذا قال؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما وظيفته؟ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين. ف
يعني
هذا ما قاله الله
في القرآن. يعني الدعاء.
أيوة الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ثم إنني أذكر يا أم ياسين أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ماتت ابنته زينب، وماتت ابنته رقية وأم كلثوم. رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنهما، ولم يجمع بينهما ولا تجمع بين الأختين إلا وقد سلف. ولما مات ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهما شيئا من القرآن، ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على الخير، بل هو الذي علمنا الخير ودلنا عليه وأرشدنا إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن أبا بكر
سؤال كمان
تفضلي.
لو أنا حلفت على مكان ما ادخلوش
نعم،
ودخلته بعد الإنسان اللي هو صاحبه ده مات،
إذا كنت قد حلفت بالله ألا تدخليه في حياة الرجل ولم تدخليه فلا شيء عليك، ودخلت بعد مماتي فلا شيء عليك. وإذا كنت قد حلفت ألا تدخلي لا في وجوده ولا في عدم وجوده ودخلت، فعليك أن يعني تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين. لأنني
أنا ما قلتش لا في حياته ولا في مماته.
ماذا كانت نيتك يا أم ياسين؟ عدم الدخول البتة، ولا كانت نيتك عدم الدخول في حياته فقط؟
لا، كان بت خالص.
البتة. إذن عليك كفارة يمين يا أم ياسين، إطعام 10 مساكين. هل تستطيعين؟ طيب. أنا أذكر أم ياسين وعموم الأمة بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلعل البيت الذي حلفت ألا تدخله بيت أعمامها أو أخوالها أو عماتها أو خالاتها، فيكون من الأرحام. وصلة الأرحام ليست سنة مستحبة ولا سنة مؤكدة، بل صلة الأرحام فريضة، يعني يؤجر المرء بفعلها ويعاقب بتركها. قال جل وعلا في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يدخل الجنة قاطع. ومن هنا أذكر: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكفارة اليمين كما تعلمين فكفارته إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت مخير بين واحدة من الثلاثة، إما الإطعام وإما الكسوة وإما تحرير رقبة. فإن عجزت عن واحدة من الثلاثة ننتقل إلى صوم 3 أيام. فكفرته طعم 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. والله أعلم. تفضل يا أخ عمرو.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا سيد؟
أتقلب في نعيم الله، له الحمد والفضل والمنة.
عندي 3 أسئلة يا سيد. السؤال الأول: هل يجوز بلع المخاط الذي في الحلق أثناء الصلاة؟
هل يجوز إيه؟
بلع المخاط السائل الذي في الحلق.
هل يجوز استنى واحد عم السابع، هل يجوز ايه؟
بلع المخاط الذي في الحلق.
لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. الأكل، اسمع، الأكل والشرب في الصلاة يبطلها، أما هذا الشيء اليسير الذي بين الأسنان، أنت سويت السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فأثناء الصلاة شعرت بشيء فبلعته، فلا تثريب عليك في هذا. هذا الأول. هات الثاني.
وعند الصيام، وعند الصيام إذا تم بلعه.
لا، لابد من بسقه، تبسقه تدفله، إلا إذا دخل بلا إرادة منك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وعلى الإنسان أن يتمضمض وأن يتسوك حتى يزال مثل هذا ولا يتشكك. نعم.
هل يحرم عدد نتف شعر الإبط؟
إذا زاد عن 40 يوما يحرم، لحديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو حديث موقوف له حكم الرفع. نعم.
سؤال أخير يا شيخ.
حياك الله.
هل يجوز استخدام الصابون بعد الصلاة؟
استخدام الصابون بعد إيه؟
بعد الوضوء.
لا حرج يا سيدي، لا حرج في ذلك.
شكرا.
حياك الله يا عمرو. تفضل. تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا فندم.
وفيك الله يحفظك.
بارك في عمرك يا رب.
على طاعتك.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا سألت يوم الأحد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يوم الأحد، بس هو ما جاوبنيش عليه.
إيه؟
أنا سألت السؤال ده يوم الأحد، بس فضيلة الشيخ اللي كان قاعد دكتور محمد ما جاوبنيش عليه.
لا، لعل الأسئلة كانت كثيرة فلم يسعفه الوقت. زاده الله توفيقا وسدادا.
ربنا يبارك فيه يا رب. ربنا يبارك فيه ويبارك فيك كلكم والله. ربنا اللي يعلم احنا بنعمل قد ايه بصراحه. طيب، انا كان في عندنا محل اللي هو الايجار القديم، حضرتك عارف المحل الايجار القديم.
ايوه.
فاحنا مش عارفين الراجل اللي موجود فيه مش راضي يخرج ولا يسيبه لنا. ف ابن اخو جوزي يعني جوزي يبقى عمه، بيتاجر في العقارات والاراضي وكده. قال لي جوزي انا هاخد انا المحل ده وانا هدفع مبلغ مال الراجل واخرجه منه ويبقى المحل ده بتاعي. جوزي قال له ماشي، واتفقنا على كده ومضى العقد، بس ما خدناش فلوس. بقالنا اكتر من سنه وبنطالب بفلوس المحل، لغايه دلوقتي مش راضي يديها لنا، عمال يقول مفيش ومش راضي يدينا فلوس. قلنا له خلاص طب خليها معاك شغلها لنا بنسبه مثلا من الارباح يعني احلى من البنوك. قال ماشي، بس ما بيديناش ارباح ولا اي حاجه خالص الا اذا احنا يعني حصلت عندنا ظروف
وبقينا مثلا. هل انتم اعطيتموه مالا؟
لا ما ادناش فلوس، احنا مضينا على عقد المحل من غير ما نديله فلوس.
طيب اسمع الجواب. الجواب هذا الذي استأجر المحل لا يجوز أن يأخذ مبلغا من المال ليخرج، لأن المحل ملك الناس، وإذا طلبوه ينبغي أن يعطيهم محلهم. فمثلا يقولون له أمامك فرصة 6 أشهر وتسلم لنا المحل، فيسلمهم المحل. رقم 1. رقم 2، الإيجار القديم نظام يخالف الشريعة، بمعنى ان المحل ده الراجل مات اولاده يرثون استئجار المحل بعده، والمحل ده بقى الراجل اجره 50 عام، فكان ايجاره 2 جنيه، في وقت الطفل يأبى ان ياخذ مصروف جنيهين، ولو اخذ 5 يبقى اكرمك. المهم علينا، فينبغي ان يكون العقد المبرم بين صاحب العين والمستأجر محدد 10 سنوات أو أكثر أو أقل، 2 سنين، 5 إلى غير ذلك. أما مفتوحة كده كما كان الحال فهذا محرم ولا يجوز، إن كانت أرض زراعية أو بيت أو محل أو ما شكل ذلك. لا بد من تحديد المدة، 20 سنة، 30 سنة، 5 سنين، أكثر أقل إلى غير ذلك. أما التحديد مفتوح ما ينفع. استفدنا إيه؟ 1، أن استئجار العين مفتوحة بلا تحديد مدة أمر يخالف الشريعة. 2، ما كانت عليه الأنظمة القديمة تخالف الشريعة فيما يتعلق بالإيجار. 3، النظام الجديد يوافق الشريعة في الاستئجار. 4، هذا الرجل الذي أخرج من المحل ما كان ينبغي أن يأخذ مالا ليس من حقه. 5، الذي قال أنه سيشتري المحل ينبغي إذا تحدث يصدق وإذا وعد يوفي. 6، إذا كان ليس في مقدور شراء المحل فليستأجره بالنظام الجديد، وإذا لم يفعل هذا ولا ذاك فيكون آثما، فإن الله تعالى قال في صدر سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله تعالى قال في كتابه أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومعلوم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قلت في المقابل فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه والله أعلم. نعم تفضلي يا أمة الله.
وما زال الرجل يكذب.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو بكر
حياكم الله.
تفضلي يا أمة
الله. لو سمحت أنا عايز أتكلم معك يعني في الورث. أنا بنتي ماتت قبل مني.
أيوة.
وهي بقى يعني كان لها ايه، هي كانت موظفه.
ايوه.
طلع لها يعني فلوس من الشغل وطلع لها حاجات كده
كويس
يعني، وهي كان لها حقها، كانت شاريه بيت ابوها وحقها ما خدتوش.
أيوة.
حق بتاع بيت ابوها.
أيوة.
ما خدتوش. ولها العفش بتاعها.
ايوه.
ولها يعني ولها صيغه كانت 100 جرام
كويس،
وطلع وكان لها في البنك 25,000. انا ليا في دول ايه يا حاج ابو بكر؟
هو عندها اولاد؟
عندها
ايه؟
عندها 4 صبيان وبنت.
وزوجها موجود؟
وزوجها موجود.
صلى على الحبيب قلبك يطيب.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
زوجها ليه الربع؟
4 صبيان وبنت.
زوجها ليه الربع؟ وحضرتك
الربع.
الك السدس في كل حاجه.
كل حاجة.
ايوه. والاولاد للذكري مثل حظ الانثيين. يعني الولد كومين والبنت كوم.
الكسدس
وسلامتك الله يسلمك. اي نعم تفضل يا ام اسلام.
السلام عليكم يا فضيله الشيخ.
الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخ، انا زوجي مريض وعنده جلطه وبيصرف روجيتا كل شهر على حساب التامين الصحي قيمتها 300 جنيه.
شفاه الله وعافاه، لا باس عليه، طهور ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخ، الله يبارك فيك. وبعدين انا دلوقتي مريضه وبصرف علاج غالي، فهل يجوز ان هو يجيب لي نسبه من العلاج ده على حساب الروجيتا بتاعت التامين ولا لا يجوز؟
هو الدولة وفقها الله إلى ما فيه رضا جعلت التأمين له ولأسرته أم له وحده؟ إن كان له ولأسرته جاز، وإن كان له وحده يكون له وحده.
أيوه.
أي نعم. خلاص يبقى يكون له وحده على حسب ترتيب الدولة، أخذ الله بأيديهم إلى ما يحب الله ويرضى. نعم. تفضلي يا أم شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ في شقة أنا مقدمة فيها.
إيش؟
الشقة مقدمة فيها.
كويس.
نظامها بدفع 14,000 بس لسه ما عرفتش عنها حاجة، وكل 3 شهور بدفع 2000. وبعد كده بعد 3 سنين هيعرفونا هي فين وندفع كم بعد كده، هل دي فيها حرمانية؟
أيوة يا ست أم شيماء. لا ينبغي أن يشتري الإنسان شيئا غائبا. خطأ زي في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه نهى أن يبيع ما لا يملك. ده رقم واحد. رقم اثنين، الغالب يا أم شيماء على هذه الشقق أن الإنسان لو تخلف 3 أشهر أو 6 أشهر عن الدفع المبلغ يزداد عليه، فيقع البائع والمشتري فيما يسمى بربا النسيئة، نسأل الله السلامة. ولا يخفاك يا أم شيماء أن آية البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله أعلم.
طب لو أنا دفعت القسط يا شيخ في معاده يعني ما ملتش فوايد؟
المبدأ الذي ينطلق منه يا أم شيماء مبدأ ربوي، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتوب عليهم وأن ييسر للمسلمين مساكنهم ومراكبهم ومطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وحياتهم.
صدق الله العظيم.
الله يرضى عنك. بالنسبة لبلع النخامة، الأصل ألا يبلع الصائم النخامة، وأهل العلم على قولين في هذا، منهم من قال أنها تفطر ومن قال أنها لا تفطر، والراجح أنها لا تفطر، والله أعلم. تفضل يا أخي عبد الستار. طيب بارك الله فيك. يا أيها الأحباب، ضروري جدا أن نتعلم فقه الطهارة وأن نتعلم فقه الصلاة، لأنني يصلني من الأسئلة ما يدخل الحزن على نفسي. فمثلا في مسجد جامع في يوم الجمعة يترك الإمام سجدة فيسجدون للسهو، السجدة التي تركها الإمام سهوا ركن من أركان الصلاة لا تصح الركعة إلا بها، فيسجدون للسهو وينصرفون إلى بيوتهم، فصلاة الإمام والمأمومين باطلة. فيفهم من ذلك أنه لا يوجد في المسجد الجامع واحد، لا إمام ولا مقيم شعائر ولا مؤذن ولا فراش ولا رجل يقول أنه متعلم حتى عنده فقه الصلاة، وقد انصرفوا من صلاة الجمعة وصلاتهم بطلة. بسبب ايه؟ بسبب زهد الناس في مجالس العلم، وتجد الناس حريصة ان يدفعوا بابنائهم الى درس الكيمياء والاحياء والطبيعة والانجليزي والفرنساوي والرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية والفلسفة والمنطق والاجتماع وعلم النفس. الله 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 الله. بل كان فيما سبق يأخذون درسا في الثانوية العامة في التربية الفنية، كيف يرسم، لا إله إلا الله، يدفعون بأبنائهم أفلاذ أكبادهم إلى مثل هذه الدروس، ولا يحرصون أن يدفعوا بأبنائهم إلى مجالس علم، بل إذا ذهب بعض الأبناء آباؤهم وأمهاتهم ينهونهم عن الذهاب إلى دروس العقيدة ودروس الفقه وأصول الفقه والحديث والمصطلح والتفسير وأصول التفسير وتعلم مخارج الحروف وأحكام التجويد والوقف والابتداء، وينهونهم عن التعلم عن حياة الصحابة وما كان على شاكلة ذلك، وينهونهم أن يذهبوا إلى المساجد وأن يجلسوا إلى علماء السنة، ها، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هل تريد مصيبة أعظم من هذه المصيبة التي ابتلي بها بعض الآباء والأمهات لأن الدنيا سكنت قلوبهم واحتلت عقولهم وكأننا سنخلد في هذه الدنيا؟ والله أمس في قريتي حتى شاب في 35 من عمري مات، سبحان الله، قبلها بأعوام قليلة له أخ مات في 30 من عمري، وبينهما ابن عمهما مات كذلك في 30 من عمره، وردة الشباب. فما المانع أن أموت أنا وأن تموت أنت؟ ولكن لو مت نحن شياب، لكن الشباب دولا سبحان الله غير متوقع موتهم، ولكن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعاقل الكيس من أعد نفسه للقاء الله. تفضل يا أبا محمد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أبو بكر معايا؟
أي نعم، تفضلي.
ماشي لو سمحت. ماشي، أنا معايا فلوس بلغت النصاب.
كويس.
ماشي. بس هي مش موجودة معايا، يعني ما حد بيعصها بسلف فين. قال عليها يعني ان انا اطلع عليها زكاة ولا اعمل ايه؟
ايه امال ايه، مدام بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة على كل 1025.
بس هي مش معايا. هي مش معايا ولا معيش ولا جنيه، بس يعني لو حد عصى سلف بطلعها.
يعني انت اقرضتيهم قرض حسن يعني؟
انا ما باخدش زيارات ولا حاجه، مثلا يعني حد عايز من 1000 جنيه سلف بديله ال 1000 جنيه مثلا، بس من قرايباني يعني اخواتي كده.
يا ست محمد
اتفضل.
اولا شكر الله لك تفريج كروبات المسلمين، وان شاء الله يفرج الله عنك كرب يوم القيامه، واسال الله ان يجعلني واياك والمشاهدين والمشاهدات من اهل الفردوس الاعلى من الجنه، قولي امين. لكن يا أم محمد الواجب عليك وعلى من كان على شاكلتك من الرجال والنساء إذا عندهم مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجب إخراج الزكاة فورا. فاطلبي ما لك من مال عند الجماعة اللي استدانوا وأخرج الزكاة، بارك الله في عمرك.
من رأس المال يا شيخ ولا من فلوس تانية معايا؟
أيا كان يا أم محمد، معاك أو من رأس المال ما تفرقش.
طب ماشي، ممكن أخذ رقمك؟
لا بأس عليكي، لا بأس، نعم لا بأس. يا إخواني كم من ناس ماتوا في إيتاي البارود أمس في الأنبوبة البترول دي التي تفجرت، ناس كثيرة في إيتاي البارود، أسأل الله أن يقبلهم شهداء ماتوا حرقا. كم من أناس من إخواننا ماتوا في غزة حينما ضربوهم اليهود في هذه الأيام الماضية، كم من شباب كالورد شباب في غزة العزة، نسأل الله أن يقبلهم عنده شهداء. كم من أناس في لبنان، في الجزائر، في السودان، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في العراق، في مصر، في غيرها من بلدان الإسلام والمسلمين، أسأل الله أن يرحم كل من مات وقد شهد لربنا بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فادي الشيخ أبو بكر؟
يا جملة مراحب،
الله يكرمك. أولا أنا بارك فيك. عندي 3 أسئلة.
هات.
السؤال الأول، أنا أبلغ من العمر 62 عاما،
أطال الله عمرك على طاعته،
وزوجتي أصغر مني ب7 سنوات.
كلام جميل.
ومتزوج ومعنا اولاد مزوجينهم، وعندما اطلب زوجتي ترفض وتقول لي انك انت ايه خلاص تعبان، فهل علي وزر وعلم عليها الوزر؟
انا ما سمعتش الجزئيه الاخيره دي.
اقول لك عندما اطلب زوجتي تقول لي انت خلاص تعبت ومن كده وترفض.
لا، اذا 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 طلبت الزوجه للفراش وابت بدون عذر باتت تلعنها الملائكه، باتت تلعنها الملائكه. فلو كان عندها هي عندها بارك الله فيك 55 سنه، لو كان عندها 90 سنه وطلبتها للفراش ينبغي ان تلبي، ولو كانت على التنور عند الفرن تترك الفرن وتاتي لفراشك. هذا ما امر الله جل وعلا به وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أمة الله، زوجك جنتك ونارك، فإذا أردت الجنة فبعد توحيد الله والصلاة والصيام والحجاب والاستقامة على أمر الله طيعي زوجك في طاعة الله. هو تزوجك ليغض بصره ويحفظ فرجه ويكثر نسله من الصالحين والصالحات. تقوم انت تخلي رجل شايب عنده 62 سنة ينظر للنساء كالشاب اللي هو عنده 15 و17 سنة، من السبب انت. انا لا اقول له ان هذا جائز له، قل ان هذا حرام، لان ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فلا تمنعيه حقه، حتى لو انت ما عندك رغبة سلمي نفسك اله، سلمي نفسك اله، وحاولي أن تتفاعلي معه، وذلك للأجر والمثوبة وطاعة الزوجة. في بضع أحدكم صدقة، قال يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، قال رأيت إن أتاها في حرام أكان عليه وزر، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فيوم أحمد اتق الله أنت ومثيلاتك، وأطيع زوجك والكش بركة لزوجك. نعم.
الثاني.
هات يا أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الممتحنة.
أيوه.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أرجو تفسير فضيلة الشيخ.
صحيح. بارك الله فيك. يعني
الله يكرمك يا مولاي.
الكفار عندنا أربعة أنواع. كافر ذمي، يهود أو نصراني. كافر أيوه كافر طبعا، لا شك في ذلك. ذمي ومعاهد ومستأمن. يعني إيه ذمي؟ يعني يهود أو نصراني ويعيش في ديار المسلمين. أي نعم. ويدفع الجزية لولي أمر المسلمين. أي نعم. هذا لا، دمه حرام وماله حرام. يعني إيه دمه حرام؟ يعني لا يجوز أن يتعرض أحد إليه بقتله أو بسوء، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لماله. طيب ده الذمي. طب المعاهد؟ بيننا وبين أناس من الكفار عهد ألا يتعدى أحد على الآخر لمدة 5 سنين او 10 سنين، مثل صلح الحديبية ان كان اكثر او اقل، فهذا حرام الدم حرام المال ايضا، لا يتعدى احد عليه بقتل او باخذ ماله. طيب وكافر مستأمن، يعني ايه مستأمن؟ راجل اتى الينا سائح من اوروبا او امريكا او روسيا او غيرها من البلدان الكافرة، اتى سائح في بلادنا، أخذ التأشيرة منين؟ القنصلية المصرية في بلده، مثلا في باريس، في لندن، في واشنطن، في تايلاند، إلى غيرها من البلاد، في موسكو، أيوة. فهذا لا يتعرض إلى دمه ولا إلى ماله، لأنه أخذ الأمانة من ولي الأمر، فلا يتعرض إليه أحد بسوء. فهذا الذمي والمعاهد والمستأمن وإن كانوا كفرة، لكن حرام الدم والمال، أي لا يتعرض أحد إلى قتلهم ولا إلى أخذ مالهم. الرابع كافر محارب. الكافر المحارب يتعرض لدمه فيقتل، ويتعرض لماله فيسلب، فعلم أن الكفار أربعة: ذمي ومعاهد ومستأمن ومحارب. الذمي والمعاهد والمستأمن حرام الدم والمال، وأما الكافر المحارب حلال الدم وحلال المال. الله تعالى قال في نفس الصورة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن كان لك جار يهودي أو جار نصراني، أنت ذبحت الأضحية اعطيله من لحم الأضحية، أنت ذبحت عقيق اعطيله من لحم العقيق، هذا الجار زوجته بتولد وما عنده سيارة وانت عندك سيارة، هذا الجار الكافر يهوديا كان أو نصرانيا، نعم كافر لكن له حق الجوار، احمله في سيارتك هو زوجته إلى المستشفى، وإن احتاجت زوجته الكافرة إلى دم فلا بأس أن تعطيها دم تبرع منك بدون أي مقابل، لأنها جارتي ولها حق علي مع أنها كافرة. أين؟ وبعض من ينسب إلى العلم يشعر بحرج أن يقول أن اليهودي كافر أو النصراني كافر. يا عم أنا كافر في نظره وهو كافر عندي عقيدة، خدته عند زي، فربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وربنا عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وإحنا عقيدتنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عقيدتنا إنما إلهكم إله واحد. فلا تتحرج أن تقول كل من كان على غير الإسلام فهو كافر، وإن مات على كفره خلد في النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لذلك نحن معاشر من رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ندعو جميع اليهود والنصارى وغيرهم أن يؤمنوا بالقرآن الكريم وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يشهدوا أن محمدا عبده ورسوله، وذلك لأن الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام. والله تعالى قال: ومن اسمع يا من تقول أن الذي يقول على غير المسلم كافر متزمت ومتعصب ومتطرف، أنت رجل غير فاهم لا تعرف ألف باء في الإسلام، اسمع القرآن ربنا يقول إيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أمة التوحيد، يا أمة اتباع إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد أحد أولي العزم الخمسة وسيد الأنبياء والمرسلين وبني البشر أجمعين، هو القائل لهذا الكلام، فاعتقدوا ذلك وبثوه في خطبكم ومحاضراتكم ومقالاتكم وكتبكم حتى تتعلم الدنيا أنه لا دين إلا الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. لكن لا بأس أن تتعايش مع اليهود ومع النصارى ومع غيرهم على النحو الذي بينه القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة، ولا يجوز لك أن تحب غير المسلم وإن أحسنت معاملته. تفضل اتصال. تفضل يا هبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالي.
هات يا هبة.
لو سمحت، أنا عندي ابن عمي سنتين، فضلة الشيخ من ساعة ما اتولد بيتخبط خبطات موت.
بيه؟
يقع مثلا من لو وقع من على الركنة من على أي مكان بيتخبط.
يا هبة يا هبة يا هبة يا ماما وأنت متوضية امسح بايدك اليمين على راسه وجسمه وقرأي سورة الفاتحة 3 مرات بصوت مسموح. هذه رقية شرعية. فلقد ثبت في البخاري ومسلم أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد الصحابة الكرام المكثرين من الرواية رضي الله تعالى عنه، رقى سيد الحي وكان لديغا ولم يقرأ عليه إلا فاتحة الكتاب، فكأنما نشط من عقال فأعطوه قطيعا من الغنم. فأنا أنصحك يا هبة أن تتوضئي يا بنيتي وأن تمسحي بيدك اليمنى على رأس ولدك وجسده وتقرئين سورة الفاتحة بصوت مسموع 3 مرات على أن تقفي على رؤوس الآيات. يعني تقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. 3 مرات بس. تفضل يا أستاذ. تفضل يا أستاذ رجب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك يا سيدنا الشيخ؟
حياك الله وبياك.
بحبكم لله لله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يبارك فيك. عندي 2 سؤال.
هات يا أستاذ.
السؤال الأولاني بالنسبة لقبة البرلمان.
إيه؟
مش أمانة لكل واحد يقف تحتها؟
أيوة. تفضل يا أخ رجب. يا أخ رجب. ما أدري ماذا قال رجب. قال يعني إن عضو مجلس الشعب أمين على خدمات الشعب، وعليه أن يتقي الله تعالى فيوصل صوت الشعب لولاة الأمر. هذا شيء طيب، وينصح بتحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، هذا شيء واجب. نعم، جزاك الله خيرا. نعم، تفضل يا أستاذ. تفضل. تفضل يا أستاذ. أم مريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ايه حكم لو حد مات يعني وبعد ما الرجالة دفنوا ومشيوا، الستات ينفع يروحوا شوية يذكروا الميت، ولا ده حلال ولا حرام؟
والله يا ست ام مريم، انا انصح الاخوات المؤمنات القانتات التائبات المنتقبات المختمرات المصليات الصائمات المزكيات التاليات لكتاب الله أن يقرن في بيوتهن وأن يدعو لأمواتهن وهن في البيوتات. هذا ما أنصح به والله أعلم. تفضل. طيب، الحديث لعن الله زائرات القبور، هذا حديث ضعفه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليه، ولكن علامة وادي النيل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه رحمة واسعة حسن الحديث. والحديث الذي صح لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات، أي المكثرات من الزيارة. وبعض أهل العلم قال لا بأس للمرأة أن تزور المقبرة بشروط. الشرط الأول ألا تكثر من الزيارة، الشرط الثاني أن تستأذن من وليها أبا كان أو زوجا، الشرط الثالث أن تكون بكامل حجابها، الرابع ألا تختلط بالرجال، الخامس ألا تعين يوما بعينه، السادس ألا تتلبس بقول أو فعل مما حرم الله كلطم الخدود أو شق الجيوب أو دعوة الجاهلية. أي نعم، أو مثل هذا، وأن تقف على رأس قبر ميتها وتدعو له بما تيسر. أي نعم، الذين أباحوا زيارة المقبرة للنساء قالوا هذا واستدلوا بعموم الدليل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من قال أن زيارة المقبرة للنساء من الكبائر، واستدل بحديث لعن الله زيارات القبور، والحديث الآخر لعن الله زورات القبور. وقد أشرت للرأي الأول وإلى الرأي الثاني وبينت ضوابطه، والله تعالى أعلى وأعلم. والله أسأل أن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله جل وعلا أن يجعل خروج الروح سهلا ميسورا علينا، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار، وأن يثبتنا عند السؤال، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد ربنا بين المشرق والمغرب، وأن يغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، وأن ينقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا، وأسأل الله الرحمة لجميع أموات المسلمين، وأن يجعلنا وإياهم من أهل الجنة، كما أسأل الله الشافي أن يشفي أخي الحبيب في الله البشمهندس أشرف الرئيس، ويلبسني وإياه لباس التقوى والعافية والرضا، ويدفع ما في جسده من داء وبلاء، ويجعل ما أصيب به رفعة لدرجاته وتكثيرا لحسناته ومحوا لسيئاته، وأن يملأ قلبه رضا بما قدره ربنا جل وعلا. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم.